مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا، فقهنا اللهم في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، تحدثنا في الدرس الماضي عن داء من أخطر الأدواء، ومرض نفسي من أخطر الأمراض. هذا الداء هو أصل الأخلاق المذمومة، كالحسد والحقد والغضب والرياء وغير ذلك من هذه الصفات القبيحة. هذا الداء هو أصل هذه الأمراض كلها، وهو داء الكبر، الذي ذرة واحدة منه يصاب بها المرء كافية في منعه وحجبه عن دخول الجنة، كما بين ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك قلنا إن الكبر هو السيئة التي لا تنفع معها حسنة، فإذا أصيب الإنسان بالكبر لا ينفعه صلاته وصيامه ولو كان من كبار الصائمين القائمين المجتهدين والمتهجدين، الكبر يحجبه عن دخول الجنة. إذن هذا المرض الخطير وهذا الداء الخبيث الذي شره مستطير، تطلعت نفوسنا إلى أن نعرف حقيقته ونعرف ماهيته. وقد تطلع إلى ذلك أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، هو مالك ابن مرارة الرهاوي. مالك ابن مرارة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، انخلع قلبه من هذا الحديث، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس نفسه، قال: يا رسول الله، إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا، يعني نظيفا، ورأسي دهينا مطيب معطر، وشراك نعلي جديدا. وذكر له أشياء من هذا القبيل، حتى ذكر علاقة صوته. قال له: أفمن الكبر هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي: لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. جميل يعني أمره تعالى كله جميل، وخلقه كله بديع جميل، فله الأسماء الحسنى وله صفات الجمال والكمال. قال له: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر، وهنا جاء التعريف وتشخيص الكبر، قال: ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. وفي رواية: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه ورفضه وعدم قبوله، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم والاستخفاف بهم وإنقاص قدرهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكبر بهذين الأمرين، وعنهما تتفرع أمور كثيرة نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالأمر الأول الذي هو من صفات المتكبر، والأمر الأول الذي هو أول كاشف من كواشف الكبر، هو رفض الحق. إذا أردت أن تعرف إنسانا أفيه كبر أم لا، فأول كاشف يكشف ما في نفسه من الكبر ولو ذرة هو رفض الحق، وهو عدم الخضوع والانقياد للحق. وهذه الصفة أيها الإخوة أكثر ما تظهر عند الخصومات وعند النزاعات بين الأشخاص، حين يحاول كل خصم جاهدا أن يرفض الحق إذا كان في طرف صاحبه، في طرف خصمه، يراوغ، يحاول أن يراوغ ويكابر ويدور ويلف ويحتال بكل حيلة ويتوسل بكل وسيلة لكي لا يقبل الحق ويرفضه ويرده على خصمه. هذا يرى كثيرا في الخصومات والنزاعات، يرفض المخاصم لكبره أن يقبل الحق حين يكون على يد الطرف الآخر. الخطورة أيها الإخوة في الكبر ليس فقط في رفض الحق من أقران الإنسان أو من أشباهه، بل الكبر إذا استفحل واستحكم في قلب الإنسان يصل إلى أن يتكبر ويتمرد على الحق ولو كان من عند الله عز وجل، يصل إلى هذه المرحلة، يرفض الحق ولو كان من عند الله. يعني تقول له: يا أخي، هذا الأمر حرام بنص القرآن الكريم وهذه الآية تدل على هذا، أو هذا الأمر حرام بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يضرب بذلك عرض الحائط، يقول لك: بلا حلال بلا حرام، أنا أعرف بشأني وأدرى بتجارتي وأعرف بمصلحتي. ألا يقع بعض الناس في هذا الأمر؟ تقول له: هذا حرام بنص القرآن بنص السنة، فإلا بلا حلال بلا حرام. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الكبر الذي استحكم في قلبه. طبعا كان رائد المتكبرين الذين رفضوا الحق من عند الله تعالى هو إبليس، الذي وصل في العبادة، ليش قلنا سيئة لا تنفعها، لا ينفع معها حسنة، إبليس وصل في العبادة والاجتهاد إلى درجة صار يجالس الملائكة وصار معهم، حتى إنه لما توجه الأمر إلى الملائكة بالسجود لآدم، من كان معهم؟ كان معهم إبليس، ووجه الأمر إليه كذلك، والله قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أين عبادته وطاعته؟ بهذا الأمر من عند الله انكشفت خبيئة نفسه، وانكشف الداء الكامن في قلبه، انكشفت الحقائق. متى؟ لما أمر بالحق، ولما طولب منه أن يسجد لآدم فلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، والله قال له: يا إبليس، وهنا خاطبه باسمه: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انظروا إلى هذه المعاني التي تجعل الإنسان يخر على وجهه ساجدا، شيء بيد الله خلقه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ انت فوق هذا الأمر، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا تكبر إبليس وظن أن عنصره أشرف وأرفع وأعلى وأسمى من عنصر سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن إبليس كان رائد المتكبرين في هذا المجال، وصار هذا الداء، داء الكبر، داء شيطاني وداء إبليسي، وكان سبب لعنة إبليس إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فما الذي سبب له هذه اللعنة؟ الكبر. نعم الكبر، أنا، هذه أنا المتورمة، أنا المتضخمة، الله يجيرنا من هذه أنا. أنا كلمة قليلة في حروفها، سهلة في لفظها، ولكنها مخربة ومدمرة. نعم أنا كلمة بسيطة في اللفظ، ولكنها خطيرة في القلب وخطيرة في واقع الحياة. نعم فهذا الكبر كما حرم إبليس من الجنة واستحق بها اللعنة، حرم كذلك الكفار المتكبرين عن قبول الحق والانقياد له الذي جاءهم من عند الله تعالى. وآيات الله عز وجل، آيات الكتاب، آيات القرآن تفيض في ذكر هذه الصفة، صفة الكبر التي منعت الأقوام من قبول الحق الذي جاء به رسول الله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن، اقرأوا قصة الأقوام، قصة فرعون ومع سيدنا موسى وهارون. ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أرأيتم إلى هذا الكبر الذي جعلهم يرفضون هذا الحق؟ والله أما قال للعرب أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. لا نستطيع في هذه العجالة في هذا الوقت القصير أن نتحدث أو نستعرض الآيات التي فيها هذا الأمر وهي كثيرة جدا. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نعم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أرأيتم إلى أن الكبر هذا الداء الخبيث هو الذي كان مانعا لهؤلاء من قبول الحق. فالكبر أول صفة فيه هو بطر، بطر الحق. والله سبحانه وتعالى كما ذكر أولئك بالذم والتوبيخ الذين رفضوا الحق وبطروا الحق وسفهوا الحق، في المقابل ذكر بالمدح والثناء الذين قبلوا الحق وانقادوا له واتبعوه. وذكر أمرهم في القرآن الكريم وخلد شأنهم في كتابه العظيم يتلى إلى يوم القيامة. انظروا إلى هؤلاء الذين قبلوا الحق واتبعوه، فالله تعالى ذكرهم وأثنى عليهم. أين؟ قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يستكبرون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أرأيتم إلى هؤلاء هذا الوفد الذي جاء من نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفيض. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. مع أنهم قسيسون ورهبان ولهم منزلتهم في قومهم وفي ملتهم، لكنهم لما سمعوا الحق فاضت أعينهم من الدمع وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. واسمعوا، سماهم الله محسنين، لماذا؟ أحسنوا إلى أنفسهم حينما قبلوا الحق وانقادوا له واتبعوا. إذن هنا أيها الإخوة، حين أثنى الله على من قبل الحق، كان الله عز وجل يعلمنا ويوجهنا ويؤدبنا إلى أن نقبل الحق من أي قائل كان. علمنا الله أن نخضع للحق بغض النظر عن هوية قائله ولو كان كافرا، وهذا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تقبل الحق ولو من كافر. فأنت في هذا الأمر متجرد للحق، تنظر إلى ما قيل لا تنظر إلى من قال. فالله سبحانه وتعالى أين ذكر هذا؟ ذكره في سورة النمل حين ساق الله قصة بلقيس، فالله تعالى ذكر كلامها وقت كفرها، كانت كافرة لا زالت كافرة وقالت كلاما، فالله تعالى أقره. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه صحيح، فبعد أن ساق ربنا كلامها أقره. قال الله تعالى وقد نقل قولها، قالت للملأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ماذا قال الله؟ وكذلك يفعلون. يعني نعم صحيح. فإذا الله تعالى أقر كلام بلقيس وهي لا تزال كافرة. إذا العبرة بالحق، من قاله مهما كانت هويته ومهما كان دينه فنحن نوافق عليه ونقبله ونعترف به. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أيضا، وأكد النبي هذا المنهج الرباني، نعم قبول الحق ولو من كافر. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي في أكثر من إيه؟ فروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن الصحابية الجليلة قتيلة بنت صيفي الجهنية، وهذا في مسند الإمام أحمد في مسند النساء في آخر مسند الإمام أحمد. تقول قتيلة بنت صيفي الجهنية: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحبار اليهود، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، يعني بعضكم يشرك. فقال رسول الله: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة، تحلفوا بالكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. إذن قبل كلامه أم لا؟ قبله. قال: من إنه قد قال، يعني قال كلام صحيح، هذا معنى إنه قد قال، وشرح هذا الإمام السندي. نعم. ثم قال له هذا الحبر اليهودي: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، يعني فليقل ما شاء الله ثم شئت. إذن أرأيتم إلى أعظم من هذا النهج الرباني وهذا المنهج النبوي؟ أرأيتم إلى أعظم من هذه الموضوعية؟ بتكلم الآن عن الموضوعية والتجرد للحق. الموضوعية كلها والتجرد للحق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقبل الحق بغض النظر عن قائله، فالحق يؤخذ من كل أحد ولو جاء من عدوك، ولو جاء من أصغر منك، ولو جاء من أقل منك شأنا. اسمعوا ماذا روى البيهقي وكيف فهم الصحابة هذه المعاني. روى البيهقي عن معاذ بن جبل، سيدنا معاذ رضي الله عنه، كان يقول اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، وقيل وإن كان فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم، يعني احذروا زلة الحكيم العالم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الحق نورا، نور، فهو يوافق النور الذي جاء من عند الله. قد جاءكم من الله نور، فلما تسمع كلام يوافق القرآن ويوافق كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فاقبله ولو كان من عدو أو كافر. ابن القيم قال في شرح دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان للنبي دعاء طويل فيه في آخره اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقال ابن القيم فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل على من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا. وقال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا. سئل الفضيل بن عياض من كبار الصالحين والمحدثين والعارفين، قيل له ما التواضع؟ سئل عن التواضع فقال يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله كائنا من كان. مو التواضع يركض يحط الصبيط يعني ويقدمها للضيوف أو يقوم بأعمال من هذا القبيل. التواضع أن يقبل الحق وينقاد له، لأن الكبر هو بطر الحق. بعض الناس ربما يقبل الحق ممن هو أكبر منه أو أعظم قدرا ومنزلة وشأنا، لكن إذا كان من أقرانه أو ممن هو أصغر منه عمرا أو قدرا فلا يقبله، وهذا من الكبر. ويظن أن أنا من اللي أكبر مني بأخذ، أما من الصغار ما بقرب عليهم ما بأخذهم ما بقبضهم. هذا كبر. أتريدون أعظم أسوة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس منزلة وأعلاهم قدرا وأعظمهم شأنا، متفق على هذا. يعني يكفي أنه رسول الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. كان يأخذ الحق إذا جاء به بعض أصحابه ولا يتوقف عن ذلك. تعلمون قصة حباب بن المنذر مثلا؟ نعم، حين قال له: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال: هذا ليس لك بمنزل، وأشار عليه بالموقع الذي هو أصلح وأنسب. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قد أشرت بالرأي، يعني بالرأي الصحيح. ما قال له: أنا رسول الله، أنا أعرف منك، أنا أعلم منك بدرجات، كيف تجرؤ وتتكلم أمامي هذا الكلام؟ هل قال له هذا؟ لا، قال له: قد أشرت بالرأي. قبل مشورة أم سلمة زوجه رضي الله تعالى عنها في فتح الحديبية، عند صلح الحديبية، نعم، قالت: اخرج إلى الناس واحلق أمامهم واذبح فيتبعك المسلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا وفعل ما أشارت عليه أم سلمة. ما لا شو فهمك أنت بالقصة؟ شو عرفي؟ لا، قبل الحق منها صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كنت في منصب رفيع ومركز كبير وأشار عليك من دونك في الرتبة والمنصب من موظف أو عامل أو جندي، أشار عليك ووجدت في ذلك الحق، فاقبله، لا تعرض عنه لأنه صدر ممن هو دونك، فقد يكون لك فيه الخير ولغيرك الخير الكبير. وفي هذا قصص كثيرة أيها الإخوة، كيف كان الحق من موظف بسيط واقترح اقتراحا كان فيه خير للشركة كلها، إلى آخره. نتكلم عن هذا في وقت آخر أيها الإخوة. كلنا يعلم قصة سيدنا عمر بن الخطاب، قبل الحق ممن؟ من امرأة. لما استدركت عليه بعض كلامه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا هو تربية القرآن، هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقبل الحق ولو كان من من هو أصغر منك، من دونك، من ولدك، من حفيدك، اقبل الحق لأنه هو الحق. ورجل سمع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول في مسألة قولا، فقال له: يا أمير المؤمنين، ليس الأمر كذا، بل هو كذا وكذا. فقال له: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. أرأيتم إلى هذه الروح الإيمانية القرآنية؟ هذه الروح، روح الموضوعية، تمثلت بالأجيال، أجيال المؤمنين على مر التاريخ. اسمعوا هذا، بعض هذه الأمثلة. محمد ابن عمار الموصلي يقول: رددت على المعافى ابن عمران حرفا في الحديث، معافى من المحدثين معروفين، رددت عليه حرفا في الحديث فسكت. فلما كان الغد جلس في مجلسه من قبل أن يحدث، قال: إن الحديث كما قال الغلام. ما وبخه ورفض كلامه. يقول ابن عمار: وكنت حينئذ غلاما أمرد ما في لحيتي شعرا. إذن قبيله على صغر سنه. ويقول عبد الغني ابن سعيد الأزدي، وهو كذلك من الحفاظ ونسابة من النسابين، يقول: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، كذلك من كبار الحفاظ والمحدثين، له كتاب اسمه المدخل إلى الصحيح، المدخل إلى الصحيح. عبد الغني الأزدي رد عليه بعض الأوهام فيه، فماذا فعل؟ يقول عبد الغني الأزدي: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في كتابه المدخل إلى الصحيح، بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. لأنه قلت لكم في الدرس الماضي المتكبر عنده خبل في العقل، فعلمت أنه رجل عاقل. ما اكتفى الحاكم بهذا، بل صار يقرأه على الناس، يعني ردود عبد الغني الأزدي يقرأها الحاكم على الناس، ويعترف لعبد الغني الأزدي بالفضل والشكر، ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد. إذن هذا هو التواضع، قبول الحق، والكبر بطر الحق ورفضه. أما في الإسلام، في القرآن، في السنة، أن تقبل الحق بصرف النظر عن هوية قائله. طبعا كمان بعض الناس ربما يسهل عليه أن يرجع إلى الحق إذا اكتشف هو بنفسه الخطأ، أما إذا بين له من غيره امتعض وانقبض واحتال في رده وشق عليه الرجوع إليه. هذا هو عين الكبر. كذلك ينبغي أن ترجع إلى الحق ولو كان من غيرك. أيها الإخوة، إن الذي يرجع إلى الحق ويقبله يرتفع أولا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الحق ويحب من يقبل الحق. الله هو الحق ويحب من يقبل الحق ويكره من يرفض الحق. فالذي يقبل الحق ويرجع إليه يرتفع أولا عند الله، ثم في الواقع يزداد في أعين الناس علوا. وإن أوهمه إبليس ووسوست له نفسه الأمارة بالسوء أن قبوله للحق وخضوعه له مهانة وضعف شخصية. هذا مسكين اللي مريض بمرض الكبر بظن أنه قبول الحق ضعف شخصية. لا والله، قبول الحق عز، وقبول الحق مكانة عند الله تعالى ومنزلة أيضا في قلوب الناس. الأمر واسع، ولو أردنا أن نتوسع في الأمثلة فالأمثلة كثيرة، لكن يكفينا ما ذكرناه اليوم، وهو أن نقبل الحق ممن جاء به ولو كان من عدوك، ولو كان كافرا، ولو كان أصغر منك وأقل منك شأنا، لأن العبرة بالحق، والله هو الحق ويحب الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.